ولعنة الدائمة على أعدائهم إسماعيل من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة هود في الآية 86: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كان يعني الوعد بأن نمشي على الديدن، والديدن كان هو عن الآيات النازلة في حق أمير المؤمنين صلى الله عليه الدالة على إمامته أو فضائله بحسب ظهورها. وهو هذا الديدن من جملة بحث يتعلق بالإمامة والشيعة والتشيع، إلا أن الخروج عن هذا الديدن بالواقع هو خروج إلى حسن مثله، إلى حسن مثله، لأنه سنتكلم عن شيء مما له الدخل في صاحب الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. بس أنا حابب، لأنه الكلام راح يكثر كثير عنه صلوات الله وسلامه عليه، لا يستحب القيام عند كل ألقابه وكل أسمائه إلا عند لقب واحد، وهذا له بحث فيما بعد إن شاء الله بنحكيه. على كل، الغيب ما غاب عن الحواس الخمس، كل شيء بيغيب عن حواسك الخمس يسمى لغة معروفا بالغيب، سواء كان هذا الغائب في الزمن الماضي أو كان في الزمن الحاضر أو كان في الزمن المستقبل. والقرآن مليء بالإخبارات الغيبية، حتى عد هذا الجانب، جانب الإخبار الغيبي في القرآن، من وجوه إعجازه. وإذا قال الله جل وعلا في سورة آل عمران في الآية 44: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فكل القصص السابقة عن زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سواء تعلقت بالأنبياء أو بغير الأنبياء كذي القرنين وغيره، مما له الدخل بهذا الشرط، مما له الدخل في السير السلوكي. ولذلك بطاقة القرآن لما المولى جل وعلا بيخبر عن موسى أو عن ذي القرنين ما بيخبر كل ما جرى على موسى، ما بيخبر عن ذي القرنين عن كل ما جرى عليه، بيقتطف. هذا الاقتطاف مش انتقاص وإنما لغرض، هذا الغرض هو أنه عم يأخذ من هالقصص السابقة يخبرنا عنها بهالحيثية، بحيثية أنه مما لها الدخل في السير السلوكي العام أو في السير السلوكي الفردي. فكل القصص التي تكلم عنها المولى جل وعلا في القرآن عن حياة السابقين هي من الغيب، وهي كثيرة جدا. كذلك تكلم القرآن عن أمر غائب في زمن النبي، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا مما كان له الدخل في سير البعثة النبوية في آيات كثيرة، لكن سنذكر مثالا منها، وهو قوله تعالى في سورة الحجر في الآية 95: إنا كفيناك المستهزئين. والمستهزئون الذين كانوا يستهزئون بالنبي وهو في مرحلة مكية خمسة، وهم العاص بن الوائل أبو عمرو بن العاص، والوليد بن المغيرة، وأبو زمعة الأسود بن المقتضب، مش ابن عبد المطلب، ابن المغيرة، والأسود بن عبد يهوذ، والحارث بن قيس، وكلهم هلكوا بعد نزول الآية بقليل من الزمن. كذلك ما سيأتي في المستقبل أخبر الله جل وعلا عنه في القرآن، بس مش كل شيء ما يأتي في المستقبل بالنسبة لزمن النبي له، وإنما أخبر عن المستقبل مما له دخل في السير الإنساني أو في السير الإسلامي. وهو كذلك على سبيل المثال قول الله جل وعلا عندما أخبر النبي عما يحدث بين المسلمين بعد رحيله، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران في الآية 144: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بناء على هذه المقدمة، هل تتصور أن القرآن خالي عن الإخبار عن الظهور، ظهور صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه؟ هل القرآن خالي عن الكلام عن مقدمات الظهور؟ بالواقع الوهم اللي بيقول بأن القرآن خالي يكون وهم ليس في محله، لأنه كلنا له الدخل إما في السير الإنساني أو في السير الإسلامي الله عم يحكي عنه. فبناء على هالدليل لابد أن يتكلم عن الظهور من جهة وعن مقدمات الظهور من جهة. أما بالنسبة لمقدمات الظهور بالواقع تكلم عن الكثير منها، لكن مش نحن هلا بصدد البحث عن مقدمات الظهور من ناحية النص القرآني. تكلم عن بعضها كما في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، والخطاب للجميع. هلا من الممكن انه بينطبق على كل فرد فرد في اموره الخاصة، لكن بتكون انطباق حينئذ من ناحية البطون، من ناحية التأويل. اما من ناحية التنزيل والظهور فهو خطاب للجميع، من الجميع بده يبتلى بشيء من الخوف، بشيء من الجوع، بنقص من الاموال والانفس والثمرات. ففي الخبر الصادقي عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن لقيام القائم على ما صلوات الله وسلامه، إن لقيام القائم على ما تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين، في قبل المؤمنين، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع بذلاء أسعاره، والتفسير من الإمام، ونقص من الأموال، فساد التجارة وقلة الفضل، قلة الربح، ونقص من الأنفس، طبعا التعبير من النفس الإمام. قال: موت ذريع ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين، عند ذلك تعجيل الفرش. كذلك أخبر المولى عن بعض المقدمات المهمة، كما في قوله تعالى: بل رفعه الله إليه، حكاية عن عيسى على نبينا وآله عليه السلام، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، في سورة النساء 158. طبعا هذه ظاهرة في نزول، يعني هذه ظاهرة في مسألة عيسى، والأخبار كثيرة في أن عيسى ينزل عند خروج صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ويصلي خلفه. أما من ناحية الظهور فبالواقع المولى جل وعلا تكلم عنه في عدة آيات. في الآية الأولى، هي الآية 33 من سورة التوبة،
قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية تكررت أيضا في مورد آخر وهي في الآية التاسعة من سورة الصف، وقريب منها ما ورد في سورة الفتح في الآية 28 بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أولا، تكرار الآية 3 مرات في القرآن دليل على أهمية مضمون هذه الآية. هذا من جهة. من جهة ثانية، المولى جل وعلا بيقول ليظهره على الدين كله، فلفظ ليظهره الضمير في قوله ليظهره راجع إلى الدين الإسلامي. الدين الإسلامي ظاهر على كل الأديان بحسب الدلائل والحجج والبينات، ولكنه يعني ظاهر على كل الأديان بمعنى أن الدين الإسلامي يملك على كل معلوم فيه دليل على صحة المعلوم، ويملك دليلا على بطلان ما يخالفه من معلومات في الأديان الأخرى المنحرفة وقت نزول الدين الإسلامي. لكن هذا الظهور ظهور من حين نزول الإسلام. إذا كان ظهور من حين نزول الإسلام، ما بيصح تفسير ليظهره على الدين كله أي إظهار الدين الإسلامي على بقية الأديان بالدلائل والحجج، إنما هو ظاهر على كل الأديان من حين نزوله، والله بيقول ليظهره فيما بعد. فهذا كشف إنه هناك ظهور آخر غير نزول الدين، غير غلبة الدين على كل الأديان بالأدلة، بل يكون له غلبة أخرى، غلبة الدين الأخرى على كل الأديان انتشاره الفعلي بحيث ينتشر في جميع أصفاء الله. هذا الانتشار الفعلي للدين الإسلامي أمر لم يتحقق من حين البعث مرورا بالفتوحات الإسلامية إلى هذا اليوم. لم ينتشر الدين الإسلامي انتشارا كاملا بمعنى أنه هو المسيطر على جميع الفعلات. فهذا يكشف على أنه هذا الانتشار الفعلي سيتم فيما بعد على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عند إقامة حكومة إسلامية عالمية. لذلك ورد في الخبر في تفسير هذه الآيات أنها لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية. هذا في خبر آخر: حتى لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام. في كل بيت بده يصير هناك إعلان للإسلام. هذا معنى ليظهره على الدين كله. من جملة الآيات في القرآن الدالة على الظهور الآية 105 في سورة الأنبياء: إنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن كتبنا في الزبور، المراد بالزبور هو الكتاب النازل على داود المسمى بالمزمور. من بعد الذكر، المراد بالذكر هو التوراة النازلة على موسى لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وصف التوراة بأنه ذكر. أما أن المزامير أو الزبور بعد التوراة، قال تعالى: وآتينا داود زبورا، وبها الآية بيقول إن كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فإذا كشف على أنه في هناك في أن المكتوب مكتوب في كتابين سماويين، في التوراة من جهة وفي مزامير داود من جهة أخرى، بأن الأرض بأن تمام الأرض، مش إنه إن الأرض والله إنه بقعة من بقاع الأرض في زمن معين من الأزمان، لا، أن الأرض بتمامها لعباد الله الصالح. متى تحقق هذا الأمر؟ لم يتحقق سابقا حتى على يد النبي الأعظم الذي هو سيد الخلق وأشرف الرسل صلى الله عليه وسلم. هذا بيشرف على أنه وراثة الأرض لعباد الله الصالحين سيتحقق فيما بعد على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه عند إقامة حكومة إلهية عالمية. من جملة الآيات أيضا قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طبعا تتمة الآية ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وإن كان بحسب الزيل أن الآية ورد في بني إسرائيل، لكن في القاعدة في التفسير متفق عليه أنه المورد يعني الموطن اللي تنزل في الآية ما بيخصص الوارد، يعني ما بيخصص الشيء اللي نزل به المورد اللي هو الآية، فالمورد ما بيخصص الوارد، بتظل الوارد على عمومه. إذا كان على عمومه فإذا الآية عامة، إذا كانت الآية عامة فمعنى المستضعف غير الضعيف. المستضعف هو اللي عنده قوة على التحرك، بل وضعت عليه القيود ووضعت عليه الأغلال لمنع حركته، هذا يسمونه المستضعف. وردت طبعا بيقول ونجعلهم أئمة، فإذا هناك جماعة أقوياء عندهم قدرة على التحمل، على تحمل الرسالة وعلى إقامة العدل في جميع بقاع الأرض، وعدم تحقق ذلك مش لقصور فيهم وإنما لموانع من الخارج، وهم أئمة. لذلك ورد في الخبر العلوي: المستضعفون في الأرض المذكورون في الكتاب الذين يجعلهم الله أئمة نحن أهل البيت. تتمة الخبر: يبعث الله مهديهم فيعزهم ويذل عدوهم. من جملة الآيات أيضا قول الله جل وعلا في سورة النور في الآية 55: وعد الله الذين آمنوا منكم، مش وعد جميع المؤمنين، قال منكم يعني بعض المؤمنين، مش وعد لكل المؤمنين، وعد لبعض المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، اللي بديهم بس هذا الملك مسكوت مهمل لحد عام غير عام. بتقول ايه؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ان الدين الذي ارتضاه لهم سيتمكن هذا الدين من الانتشار، الدين مما لا شك فيه أنه دين عالمي، فإذا التمكين بده يكون تمكين عالمي. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وصف أنه الجماعة اللي بده يكون عندهم التمكين بده يكونوا قبل خائفين، طبعا خائفين مش بمعنى الخوف من ناحية الشعور، وإنما الخوف من ناحية غاية الخوف، ما يترتب على الخوف والتحذر، ولئن كانوا يتحذرون. ولذا احد اسباب الغيب كما ورد في بعض الاقوال هو التحذر. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. في الخبر الصادق في تفسير هذه قال انها نزلت في القائم واصحابه صلوات. في خبر صادقي آخر قال الإمام أبو عبد الله: اللهم أنجز لنا ما وعدت إنك لا تخلف الميعاد. قلت: يا سيدي أين وعد الله لكم؟
قال قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال منكم، ما قالش وعد المؤمنين مطلقا، لأن في جماعة من المؤمنين مخصوصة إن الموعودين بإقامة حكومة عالمي قائم على إسلام. بالواقع نحن ذكرنا الآية الوردي في سورة الأنبياء عن وعد الله في الزبور وفي الزبور، بالواقع من ناحية الزبور لأنه أوضح مع التحريف الواقع في كتب العهدين من التوراة وملحقاتها وفي الإنجيل، في التوراة والإنجيل الرائجين مش في التوراة والإنجيل النازلين على موسى وعيسى، ما زال هذا الوعد موجودا في مزامير داود. في المزمور 37 في طبعا هناك اكثر من فقره بتدل على هذا الوعد، لذلك بتلاقي في كتب اصحابنا كل واحد لما بده يجيب الدليل على انه هذا الوعد بعده موجود بالزبور بيختلفوا، بعضهم بيجيب فقره رقم 9، بعضهم بيجيب الفقره رقم 10 11، بعضهم بيجيب فقرة رقم آخر. الفقرات هي في المزمور 37 يسمون إصحاح 37، الفقرة بالضبط 9 بيقول: لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بنفس المزمور الفقرة 11 بيقول: أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. في الفقرة 18 بيقول: الرب عارف أيام الكملة وميراثهم إلى الأبد يكون. في الفقرة 22 بيقول: لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون. في الفقرة 28-29 بيقول: أما نسل الأشرار فينقطع، الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. طبعا ما تتوهم أنه والله حتى هذا التوراة الرائج أنه ما في شيء من الأدلة الدالة على أحقية بعض العقائد أو بعض المعارف الموجودة، بس من باب لفت النظر بتلاقي في التوراة في الأسفار الخمس الأول المتفق عليها بين كل اليهود، وهذا الخلاف القائم بين التوراة السومرية والتوراة الراشية. التوراة السومرية هي بتشتمل على الأسفار الخمس فقط الأول، التوراة الراشية لا بتشتمل على شيء 40 إصحاح. في المتفق عليه في سفر التكوين الإصحاح 17 نص العبارة حكاية عن إبراهيم، بيكون إبراهيم عم يطلب من الله جل وعلا أنه يعطي سارة ولد، نص الخبر نص الكلام بيقول: وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا. أباركها ابن سارة يعني عن إسحاق، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك يعني تحت رعاية. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعدي، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، إن النداء اللي أنت نديته والدعاء فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا اثنى عشر رئيسا يلد واجعله امة كبيرة. لم يلد من اسماعيل الا النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. فاثنى عشر رئيسا منطبق على الائمة الاثنى عشر صلوات الله. تتمت الكلام بنفس الاصحاح، امر ابراهيم بان يختم نفسه وهو ابن مئة سنة، بيقول بانه وختم لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. في ذلك اليوم عينه يعني في نفس اليوم، اذا اليوم اللي دعا فيه لاسماعيل قال له هذا بين عينيه، ولاسحاق انه قال له بده صارت تولد باسحاق في نفسه. بيقول تتمت الكلام وكان ابراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان اسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. في ذلك اليوم عينه ختن ابراهيم واسماعيل ابنه. فانت اذا بتلاحظ اول الكلام واخر بتبين انه ابراهيم بهذا اليوم اللي ختن نفسه هو ختن اسماعيل، ما بنفس اليوم عم نطلب من الله انه تلد سارة، وهذا كشف على ان اكبر ولده اسماعيل. فما هو الشيء عند اليهود ان اسحاق هو الاكبر بالنص التوراتي ليس في محله، لانه نفس التوراة الرائج بين ايديهم بتدل على ان اسماعيل هو الاكبر. هذا من جهة. من جهة تانية العميان المسلمين هنا اهل السنة اللي بيذهبوا على ان اسحاق اكبر تبعا للاسرائيليات الموجودة في الاخبار كذلك ليس في محله، لانه حتى التوراة عم يدل على ان اسماعيل هو اكبر من اسحاق. طبعا هذا بحث اخر، بس انا احببت انه شير لك. بالواقع اذا تكلم القرآن، اذا كان القرآن يتكلم حينئذ عن الظلم، قبل ما نحكي فيما له العلاقة في تكاليفنا، قبل ما نحكي من انه نقعد هلا وهذا غالب انه يا خي اذا طلع الامام شو بده يعمل، ما الامام معصوم، وحال كونه معصوم ما هو عالم بتكليفه، شو انا بدي حدد له تكليفه. هذا من جهة. من جهة تانية بتلاقي في الاخبار كثرة كافرة تتكلم عن مقدمات الظروف، تتكلم عن شيء من عمل الامام بعض الظروف، بس ما بتتكلم عن كل العمل، ما بتتكلم بالتفصيل عن ما بعد الظهور. ليه؟ لأنه الأمر متروك لصاحب الأمر، إنه بس يطلع هو اللي بيبين للناس تتمك العمل بده هو يقوم فيه، وبيبين للناس تكليفهم ما بعد الظهور وما يجري عليهم بعد الظهور. فإذا الأليق بما أن نتكلم عن وظيفتنا حال الغيب، إذا كان الأليق بنا أن نتكلم عن وظيفتنا حال الغيب من باب المقدم لهذا الكلام، بالواقع السائد في الديانة المسيحية وفي الديانة اليهودية، بل السائد عند غالب المليين، بل السائد عند أهل الاجتماع بشكل عام وعند الفلاسفة بشكل عام، أنه الإنسان بحسب التصور الديني، أنه الدين هيك بك، طبعا انه الانسان بحسب التصور الديني لم نشأ التصور من خلال قصة ادم وحواء، انه الانسان في التصور الديني عندما كان في الجنة فخرجا من الجنة بسبب الخطيئة ونزلا الى الدنيا لانهم اخطأوا في الجنة، فهم في تعب ونصب في الدنيا الى حين زوال، وما بيرتاحوا وما بيسعدوا وما بيتكاملوا إلا إذا رجعوا إلى الجنة مرة. هكى بيتصوروا عنا نحن، هكى بننظر للإنسان. هذا التصور المسيحي أيضا، هذا التصور اليهودي أيضا، هذا التصور الكثير من أهل السنة، إنه الدين هكى بينظر للإنسان. بالواقع هذه النظرة نظرة تشاؤمية للإنسان عندما ولد في الأرض، وأيضا نظرة تشاؤمية بالنسبة إلى السير السلوكي للإنسان في الحياة. ولازم هذه النظرة إنه الإنسان ما عنده قابلية التكامل في الدنيا، لا التكامل الفردي ولا التكامل الاجتماعي. انه مش ممكن الانسان في الدنيا يقيم حكومة عادلة ومجتمع مثالي، لانه بده يعيش في تعب ونصب ونكد ومشاكل وخلافات، وما بيرتاح الانسان الا حينئذ بس يرجع يرجع. نظرة خاطئة، لان الله جل وعلا عندما اوجد ادم وحواء في الجنة ما اوجدهم حتى يبقوا فيها، ما كانت الجنة هي جنة الخلد، اوجدهم من باب الحضانة لإلهم حتى تتنمى مشاعرهم ويلتفتوا الى انفسهم. بس وصلوا الى حد انه التفتوا الى انفسهم، صار عندهم قدرة الاعتماد على الذات على ان تفضلوا على الارض. فترة ما بين عدم الادراك الى فترة التمييز والاعتماد الانسان فيها بحسب النفس، مش بحسب الجسد، بحسب النفس، نفس طفولي ما فيها تعتمد على حد، ما فيها تعرف انه شو حاجتها وحدة، ما فيها تسعى الى هالحاجات وانه والله تتعامل مع تعامل. لذلك بتلاقي الانسان انه له ابوين، له بيت، بهالفترة هي ابوين هن اللي بيحموه من البرد، بيحموه من الحر، بيشيلوا عنه الوسخ الكميل الغائط، وسخ البول، بيطعموه بيشربوه بيبعدوه عن الاعداء، بس يصير عنده قدرة على الاستقلال. حتى لو بيو قال له راح اتزوج وعد عندي، بيقول له لا ما بدي، بدي انا اطلع. هذا الاحساس بالاعتماد صار عند ادم وحواء، والا بدليل انه هني بس اكلوا من الشجرة عرفوا انه لهم عورة، هذا مما يكشف فبدت لهما سوءاتهما، بدت شو بمعنى انه كانت ضمرة بالبدن لجوه، شو يبربك كانت على اني فار ورجعت نزلت، كان يعملوا له عملية ونزلت، العورة عورة موجودة، بس ما كانوا ملتفتين، ما كانوا مدركين، ما كان عندهم تمييز انه هي عورة. انت صار عندهم تمييز وادرك ويجمع، فبدت لهما لما صار عندهم اعتماد على ذاتهم، بس صار عندهم اعتماد على ذاتهم قال لهم تفضلوا فعلوا، لانه انتم دوركم بالدنيا مش دوركم انتم بالجنة. بناء على ذلك مصروع الانسان للخارج، طلع الانسان للخارج ليكون خليفة لله في الارض، مصروع من اجل انه والله هو مأثوم مغضوب عليه وكتب عليه الشقاء، وانه هاي الامثال انه والله ادم بياكل عنب ونحن انه والله عما نحصر من بعد اكله. لا، وجد الانسان في الدنيا ليكون خليفة لله في الارض. قال الله جل وعلا اني جاعلا في الارض خليفة، قبل ما يدخل ادم الجنة قال هاي. فالقول انه الانسان انه خلق من اجل يدخل الجنة ويضل فيها وخرج نتيجة خطأ ليس في واحد. فاذا كان هو خليفة لله في الارض، خليفته ليش بدك دور؟ اذا ما الك دور تعمل ما له معنى الخليفة والاستقلال، انت بتستخلف واحد على عمل من اجل قيم هذا العمل، اما انك تعمله خليفة لك وما له دور وما له منصب، ما فيش معنى للخليفة. خليفة الله في الأرض من أجل قوام المجتمع، قيم المجتمع وإصلاح النفس وإعمار الدنيا، هالأمور كلها. لذلك المولى جل وعلا سخر له كل ما في السماوات والأرض، كما في قوله تعالى في سورة الجيس الآية 11 وسخر لكم ما في السماء ما في السماوات والأرض جميعا منه. سخر لنا من أجل أن نقيم مجتمع ونصلح أنفسنا ونعمر الدنيا. طيب إذا كان الإنسان وجد في الدنيا ليكون خليفة لله، بتلاقي إنه الحواس قد تخطئ، ولذا ما بيصح الاعتماد عليها دائما، بل حتى في الأمور التي يعتمد عليها العقل هو الوراء الحاكم. أنت بتشوف الشمس، الحس هو عن إلا بشروطها، لكن هل أنت بتقطع بعقلك إنه صورة الشمس بمقدار ما تراه العين؟ العين بتشوف الشمس صغيرة، بس انت العقل برجع بيحلل بقول لانها بعيدة بانت صغيرة، ولا هي كبيرة في واقعها، رجع العقل بصحح المعلومة البصرية النشأة. فاذا الحواس ممكن، العقل ممكن يخطئ في ترتيب مقدمات دليل فبيخطئ بالنتيجة. العقل بيتأثر بشهوات النفس هلا انت بتلاقي انه فكرة ما تذهب الى رأي فيها بحال نفسي، تذهب الى عكسه بحال نفسي فيه. ما حدا عم يحكي معه لحالك انت عم تفكر. اذا مما يكشف على انه في اثر للنفس واهوائها وشهواتها على العقل. هل تصور او هل ممكن انه الله بحكمته يوجد الانسان وما يعطيه ضابطة وميزان يزين فيه الصح من الغلط، ويكون عنده شيء معصوم عن الغلط بالإضافة إلى المعصوم الخارجي، بده يكون في شيء داخلي عنده معصوم حتى يوزن في الأمور، ولا إذا ما أعطاه شيء يوزن في الأمور ما قد يتصور الغلط صح ويجعله هو الأساس ويبني عليه، بيكون معذور حينئذ إذا ما عنده ميزان. الله أعطاه ميزان ما بيخطئ أبدا، وهذا بيسموه بالدليل العاصي. إذا فتشت كتب الحكماء والفلاسفة بيقولوا في دليل عاصم، يعني دليل معصوم عن الخطأ ما بيخطئ أبدا، بتمسكوا فيه في كل مورد إله هو موضوع فيه بتمسكوا فيه، بس يكون إله دليل معاش بيحكوا لا بالدليل العقلي ولا بالدليل بالحواس. الدليل العاصم هو الفكرة، هي الفكرة. أجيب لك مثال، نفسك مفطورة على حب الأكل، قطعا في أكل برا، تطلع بالدنيا بتلاقي انه الله خلقك. نفسك مفطورة على حب العمل، بتلاقي اشياء ما بتصور الا بعمل، حتى الثمرة مش الله خلقها، ما بيك تكلها هيك، بتقشرها بتعمل حتى تكلها. نفسك مفطورة على حب الزواج، الله خلقك زوجين ذكر. طيب ما الله خلقك على حب الكمال، من منا ما بيتمنى الكمال لنفسه وللآخرين؟ الكمال الفردي ممكن انت تقيمه، بس الكمال اللي بتتمناه الاخر الكمال الاجتماعي ما فيك لحالك تقيمه، بدك انت وكل الناس تتعاونوا على ايقافه. من هذا الدليل العاصم، هذا الاحساس بالتكامل، تتجسد فكرة المخلص والمنقذ للبشرية، لان البشرية من لجن ادم الى اليوم مع كل سلسلة الانبياء ما توافقوا على إقامة حكومة ومجتمع عادل بحيث يكونوا عاما. لما لم يجتمعوا على إقامة مجتمع بهذا الدليل العاصم، لابد أن يوجد مجتمع كامل مثالي عام في الدنيا قبل ثنائها. هذه فكرة المخبر، فكرة نشأة من الدليل، الدليل الفطري، الدليل العاصم. شو بدأ بالدليل العاصم؟ شو بدك بالأدلة الشرعية؟ فطرتك لما بتتمنى شيء تقطع، هلا فطرتك ما بتتمنى الخلود؟ في خلود بالجنة. فطرتك ما بتتمنى انك انت تتجاوز كل القيود المحكوم فيها هلا بماهيتك؟ من مرض، من تدهور، توصل لحد وبترجع، من زمان، من مكان، هي كل القيود بتسقط بالجنة. الله أوجب، ما في شيء النفس مفطورة عليه إلا الله أوجب. طيب ما النفس مفطورة على الكمال الاجتماعي، إذا لابد أن يوجد في الدنيا، إذا كان لابد أن يوجد في الدنيا، هذه تجسيد فكرة حينئذ المخلص. حسن الإسلام أنه نقلها الفكرة، نقلها على من عالم الغيب، من عالم الأحاسيس إلى الواقع، وجسدها في حاضر مستمر معه، انك بتعتقد بوجود ايمان بين ظهرانيك، صح ما بتشوفه، بس بتقول له دور في اقامة مجتمع مثالي كامل عالمي. هذا الاحساس اللي انت عندك وهذا الامل اللي انت عندك متجسد دائما في حاضر بين ظهرانيك، مرتبط به، تنتظر دوره وخروجه حتى تشاركه في اقامة هذا المجتمع. بالواقع كذلك من باب الامر الثالث، الامر الثالث من باب المقدم للحكي بالتكاليف، الامام صلوات الله وسلامه عليه لما بده يطلع ويقيم مجتمع بحكومه عالميه، بل الحكومه العالميه شو بده قيمه لحاله؟ ما بده قيمه على هالناس. اذا الناس ما عندهم قابليه في قيمه، انت ما لاحظتش بالقران انه الله جل وعلا اهتم باليهود كثير؟ ما لقتش ايه دي سورة البقرة دول واني فضلتكم على العالم. شي مرة سألت حالك ليش؟ لان اليهود ما قبل اليهود المولى جل وعلا كان بصدد تهيئة الامور الضرورية الدنيوية الى زمان نوح. في زمان نوح ابتدأ نشر التوحيد، تمت الغلبة للتوحيد على يد ابراهيم. من زمن ابراهيم الى زمن موسى كانت المعركة معركة الكمال الفردي على صعيد الشخص بس. في زمن موسى ابتدأ اقامة مجتمع، بس طلب من موسى اقامة مجتمع قومي مش عالمي، قومي. لذلك المولى حط كل شو ما بدهم طلبوه اعطاه لحتيحاجوا هالفكرة، فكرة المجتمع القومي. طبعا فكرة المجتمع القومي هي من باب التوطئة لإقامة المجتمع العالمي الذي أتى به الإسلام وسنه الإسلام، ولكن ما بيتم إلا على يد صاحب الأمر صلى الله عليه وسلم. تم حديثي إنه أنا جبت هذا، جبت هذا ما قادر هو من الأول يطلب من زمان آدم إقامة مجتمع عالمي، عنده قدرة يطلب، بس الموضوع مش قابل. الإنسان بعده ما عنده قدرة يتحمل. هلا الإنسان بعده هلا نزل إلى عالم التكوين، عم يتلمس عالم التكوين، بده يعرف كيف بده ياكل، كيف بده يشرب، كيف بده يلبس، كيف بده ينام. كانت الفترة من زمان آدم إلى زمان نوح عم يأسسوا له الأمور الدنيوية. النفس الجماعية مثل النفس الفردية، لكل أمة أجل. عن إحنا عم نطبقها على الأفراد غلط. ما الأمم إلى أجال مثل ما للأفراد أجال، والبشرية إلى كذلك عمر وأجل تنتهي عنده، فالله بيخلص وبيخدم فينا على يوم القيامة. لما كانت هالبشرية بعدها بنفس طفولية ما في يطلب منا إقامة مجتمع عام. أول شيء صار يطلب منا التوحيد، بعدين صار يطلب منا الكمال الفردي، بعدين صار يطلب منا الكمال المتجزئ في بقعة ضمن عائلة، ضمن أولاد يعقوب فقط. إسرائيل هو لقب ليعقوب، كله من باب التوطئة. إذا كان كله من باب التوطئة، فإذا إقامة الحكومة العالمية على يد صاحب الأمر بدك تشوف له ظروفها الموضوعية عند الناس قبل ما تقول إنه جبريل راح يحوب سفياني والله مش سفياني، وصدنا نحن هون بهذه الزاوية المقدسة من لما أنا واعي وبقول لك السفياني بالأردن وبكرة بدي يطلع. قبل ما تحكي لي هذا الحكي اللي ما بيتصدق وتضحك منه الفكرة، شوف الشروط الموضوعية البشرية لإقامة حكومة عالمية. الشروط الموضوعية لإقامة حكومة عالمية، أولا شعور الإنسان، كل إنسان بصير عنده شعور. اي انسان؟ انسان الحضارة، مش شرط الحضارة، ممكن بعد تتكامل اكثر، بس شعور الانسان الحضارة بسلبية بنائه الحضاري القائم. بده يصير الانسان بعد ما يترك وهو بده يبني الدنيا على ذوقه على ارائه مش على الدين، الله راح يعطيه كل ما له القدرة في العمل هذا الانسان. راح يشوف انه عمله ما اكتمل، راح يشوف انه عمله مش انشي، ليوصل الى حد ييأس بانه كل اللي انا عملته غلط. الامر الاول شعور انسان الحضارة بسلبيات بنائه الحضاري القوم الوحدي. اثنين، مش بس اللي عملته انا، بده صار عنده شعور بخطأ اي حضارة بيبنيها انسان على اراء غير دينيتي. كمان الامر الثاني، لانه اذا ما صار عنده هالشعور ما رح يكون عنده قدرة على تحمل مجتمع حضاري اليه. الامر الثاني، الامر الثالث شعوره بان البناء الحضاري السليم هو البناء المبني على التعاليم الالهي. خلاصة الامور الثلاثة، اعطاء الضوء والفرصة الحياتية لكل ما يمكن ان يبتدعه الانسان ويفرزه من تشريعات وآراء قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وعقلية، وإعطاء الوقت حتى يجربه وبيعيش. فيا الإنسان بأم عينه فساد عقمي ماهية ما فعل. بالإضافة إلى الأمور الثلاثة. من جملة الشروط شرط رابع إنه إنسان الحضارة بده يتملك كل الوسائل الممكنة لبناء المجتمع اللي فيه. شو الوسيلة؟ أول شيء يكون عنده قدرة على تحمل مثالية المجتمع. بتجيب لي واحد بألف بير حضارة يعني ابن نوح، بتجيب واحد من قوم نوح، بتجيب لي مجموعة من قوم نوح بتقول الإمام بده يقيم عليهم حضارة، بقول ما عندناش قدرة بعد يفهموا الكمال الفردي، كيف بدهم يقيموا بعد الكمال الاجتماعي؟ ولا ما بده يكون عنده تكامل في داخله. الأمر الرابع تمكنه لكل الوسائل الممكن لبناء مجتمع مثالي عالمي من قوى فكري ونفسي وجسدي ومادي. الأمر الخامس سعة إدراكه. الإمام لما بده يطلع بده يبني مجتمع مثالي ما بده تتفجر فيه كل إمكانيات الكمال. إذا الإنسان ما عنده قدرة على التحمل كيف بده يعيش بهالمجتمع؟ كيف بده يشارك فيه؟ فكرة إن الإمام طالع علينا نحن قولي أصحاب التنور اللي نحن على التنور مستحيات عجيد التنور مع الناس قدرة. هلا إذا بتقول له أمر بمعروف أو نهى عن المنكر بيهرب وبينام ببيته. إذا بتقول له أنه والله لازم تتفضل أمر فيه بيقول لك أنا شو الخصية فيه بروح بينام بالبيت. نحن الإمام نفهمش من الدين إلا أنه الدين صلاة وصوم وحج آخر عمرنا وخمس سنة منوزع كل السلك على أولادنا. نحن مهيئين أفراد المجتمع المثالي بدأ تبرز كمالات البشر وخلافة الله الكامل على أيدينا، بس نحن بشر سويين نحن الأول. هذا الشرط الخامس من الشروط الموضوعية لخروج صاحب الأمر حتى يبني مجتمع مثالي عالمي إليه يعاونه فيه. قلت هذا الخبر، ففي الخبر الصادقي إذا قام قائم وضع الله يده على رؤوس العباد فيجمع به عقولهم، بس شفهم، وتكتمل به أحلامه. إنه أحلام واصل إلى حد رح تكتمل بظهوره، تكتمل على الصادق. هل في رأي عند علماء الشيعة ومن جملتنا سيد صدر الدين الصدر في كتابه الإمام المهدي بيت موسى أحد المجتهدين الكبار بيقول إنه الإمام ما بيطلع إلا بعد ما بيصير الكمال قبل ظهوره، بيجي هو بيتوج. رأي وعنده دليل زلفي بيقول إنه السير الإنساني العلمي عم يتطور، وكونه عم يتطور يتجه إلى الكمال. مثل ما الإنسان بسير العلمي عم يتطور ويوصل إلى الكمال، بمعنى انه هلا كل ما له الدخل مثلا بالصحة والمرض عمال يكون احسن من السابق وعمال يحصر اماكن يعني سيطرة الانسان على المرض. سيطرة الانسان على المرض هلا اكثر من سيطرة الانسان على المرض في العصور السابقة. كان عندك مثلا 5% مما يولد بيبقى يعيش، هلا لا، عندك 95% مما يولد بيعيش والخمسة بيموتوا، مش بيموتوا بأوبئة عامة لأنه في قدرة على مكافحة الأوبئة العامة. هذا تكامل، تكامل علم. بقول مثل ما الناس ماشي بوسيلة بتطور علمي لابد أن تسير بالسير الكمالي. إذا صارت بالسير الكمالي لوحدة بتصير، بس بده ينضج الكمال عنده بيطلع صاحب الأمر وبياخد بيتوجه. الواقع هذا رأيي لجميع قليل من علمائنا، مش انه كثير، لانه قول مردود، لانه انت عم تقيس شيء على شيء والقياس مع الفارق. في الوسائل العلمية امور قائمة على الاكتشاف، في الامور السلوكية قائمة كلها على الارادة. فانت عم تراهن انه كل البشر بكرة بتريد الخير وبتتعاون مع بعضها. لش من حين ما ولدت البشرية لحد هلا ما في تكامل سلوكي. لذلك بتلاقي مثلا يقول المولى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بيقول المولى جل وعلا والفهل ينظرون إلا سنة الأولين. شو سنة الأولين؟ نزل العذاب عليهم، ما في ولا أمي مش بالكمال وما الحال مثل الأبين. وإذا قال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحولا. فالسير السلوكي الإنساني متأرجح، تلاقي يومي أمرار بتميل نحو الخير والكمال وبعد 10 سنين تفر كده. ثم مش البشرية عما تتكامل، بمعنى انه الآتي عما يبني على النقطة الذي وصل اليها السابق، لا الواقع مش اللحال. ثم اي تكامل هلا وصلنا الى انظمة الديمقراطية، ما هي فضيحة امريكا اكبر دليل على انه اسوأ نظام يحكم العالم هو النظام الديمقراطي الديكتاتورية. صدقوني احسن الديمقراطية اذا ما بتحكي بدي على العقل. على كل فائدة هو القول ليس فيه. إذا كان هذا القول حينئذ ليس في محله، فإذا لابد يصير في عملية تمهيد بتدخل إليه. هذا التمهيد اللي هو بتدخل إليه الله جل وعلا بده يتدخل. هلا أنت بتلاحظها على صعيد الفرد، إذا فرد ضايع صيع والله بده يهز، كيف بهز؟ كيف برش؟ برش بهز، كيف بهز؟ بهز بإصابة مال، بهز بموت ولد، بهز بمرض، بفيه بيرجع بيلتفت بيشوف الحق بيمشي معه. الله جل وعلا أولا بده يهز هذا العالم قبل ما يهيئ لناس آخرين يقيموا حكومة عالمية. بده يبين أنه كل الحضارة اللي أنتوا بنيتوها هذه وبال عليكم أنه عبدتوها دون الله، بده تنحط على رقبتنا، لا تتقدم على رأسنا. واحد اثنين، لتكون عبرة للأجيال الجاية حتى يعتقدوا ويشوفوا ويصير عندهم شعور انه كل وهذه الحضارة نحن تقريبا بأبلغ صورها الممكن للإنسان، مش من ناحية التكامل، من ناحية القوة والقدرة. فإذا نزلت الكوارث الإلهية علينا ولينا بيتطلعوا ويصير عندهم شعور انه الديمقراطية غلط، هلا فيك تحكي مع مؤمن ان الديمقراطية غلط؟ كيف هذا بكرة انت بدك تفوتوا على عالم الاسلام ويطبق؟ بلا، اول شيء ما بده يؤمن انه كل شيء غير ديني غلط، وبده يؤمن ايضا انه الحل هو في الدين، بيصير في تمهيد نفسي وفكري لخروج صاحبه. اذا ما بيتم الا بتغازل، ما بيتم الا بحروب، ما بيتم الا بجوع، ما بيتم الا حينئذ بمحو اغلب الناس عن وجه هذه البصيرة، عن وجه هذه البسيطة، حتى يهز الباقيين والاجيال الجاية انه كل اللي عملتوه انتو مش صح، لحتى تطلع معك الشروط الخمسة المتقدمة. هلا بالنسبة الى انه شو بده يسوي من كوارث، مش هذه محل بحثنا. محل بحثنا بالضبط شو هي وظيفتنا حاليا. بالواقع وظيفتنا في حال الغيب اتجاه الإمام، واتجاه انتظار دور، واتجاه استعداد أنفسنا نحن لهذا الدور. في كتب، مش أنا والله عم أقول إنه أنا جمعت، لا، بتلاقي مثلا في كتاب ميكيل المكارمي عدد كل التكاليف المترتبة على المكلفين المطالبين إنه يقدموها حال الغيبة، بحدود 80 تكليف. صح أكثر مستحب، بس مش قسم من واجب، ما هي جملة الواجبات. إذا اقتصرنا على الواجبات فقط، إنه هذا بهمنا، الأمر الأول الاعتقاد بإمامته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لأنه عام، مش هتوقف هلا لأنه عام هلا يعني عند الحاضر. الأمر الثاني الاعتقاد بوجوده، هي السنة بيعتقدوا بالإمام بس ما بيعتقدوا إنه هلا موجود، بيقولوا سيوجد فيما بعد. أمر الدين. الأمر الثالث الاعتقاد بغيبته، انه غائب. الامر الرابع الرجوع الى الفقهاء في حلق لما ورد من التوقيع الشريف منه عليه السلام، واما الحوادث الواقعة بعد فارجعوا فيها الى رواة حديث فانهم حجة عليكم وانا حجة الله. وايضا ما ورد عن الامام العسكري، واما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. الأمر الخامس انتظار الفرج. بالواقع بالنسبة إلى انتظار الفرج، انتظار الفرج مش بمعنى أنك أنت تهرب وتعلق زاوية بيت وتقول انه انا منتظر الفرج بس بصلوا وبصوموا ما الي شغلي اخرى وكل التكاليف صارت. الدين الاسلامي لما الله جل وعلا انزل عام ما في شيء مقيد. لما كان عام بعد ما توفى النبي بقي على عمومه. قبل ما يغيب صاحب الامر كان عام، لما غاب صاحب الامر بيبقى على عمومه ولا بيتخصص او بتسقط منه تكاليف. اذا بتقول انه بيسقط منه تكاليف بدك تجيب دليل. اذا بتقول انه لا بيتخصص بزمن الحضور بدك كمان تجيب دليل، وكلا الدليلان مفقودان. فإذا بيتعين انه يبقى على عموم، اذا كان بيتعين انه يبقى على عمومه بيضل وجوب اقامه العدل، وجوب اقامه الحق، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر باق على ما هو عليه. ما فيك تقول انه والله انه سقطوا في زمن ما نسك الدين الاسلامي ما نسك. اذا كان باق، وهذه ارجو انكم تفتولها حتى ما توقعوا بمحرم، اي انسان بيقول لحتى يقيم حكم الله على ضوء الكتاب والسنة ويشبع علينا الناصر، صح ما بيقدر هو ان يقيم حكومة الهية عالمية، بس ما بيقول لك انا بدي اقيم حكومة الهية بهالبقعة على كتاب الله وسنة رسوله، ما بيجد لك انت تبعد عنه بتسدده، ما بيجد لك انك توقف منه انت موقف خلبي، ما دام بيقول لك انه انا التزم بالكتاب والسنة بصير انت دورك مش دور العدو، دور المسدد ان اخطأ والمساعد ان اصاب. هذه نقطة أساسية. أما قصة كونوا وأحلاك بيوتكم هلأ أنا بجيب لك إياه هلأ راح تعظم. أما روايات أنه كل راية تخرج قبل صاحب الأمر فصاحبها طاغوت يعبد، أنه راية ضلال راية كذا، عم تفسر تفسير غلط يا أخي. صور في الأخبار أنه قبل قيام القائم تخرج ثلاث رايات، راية الخراساني والسفياني واليماني، وليست راية أهدى من راية اليمني. ما الصبر لما يقول وليست راية أهدى من راية اليمني، عم يعطيها هدية. طيب ما هي راية هدية؟ هذه راية هدى. كيف حينئذ بتقول كل راية قبل خروج صاحب الأمر فصاحبها؟ مرادهم بالراية إذا كان يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحب الأمر. وهلا إن شاء الله بس يوقع الخبر تحديدا رح أجيب لك إياه. بيتعلل بالخبر انه اليميني رايته اهدى لانه يدعو الى ما يدعو اليه صاحبه. في هذا قيد بناء على ذلك انت بتعرف باي صرايا، مش بمعنى انك تحكم على كل متحرك لإقامة العدل بالبطلان. اي متحرك بيتحرك على ضوء الكتاب والسنة بتسدده، اذا ما تحرك على الكتاب والسنة راية ضلالي صاحبه طاغوت يعبد. بيبقى انه احلاش البيوت لانه ستقع فتن، فلا رح تشوفها شيء الفتن، فكن حلس بيتك بان لا تدخل في هذه الفتن. انتظار الفرج، وين رح تعجبوا فيها؟ انه مش هلا طالع صاحب الامر، صاحب الامر بيطلع لما اكثر الشيعة بيرتدوا عن التشيع، وانه بيصير الفتن بين الشيعة يلعن بعضهم بعضا ويدفل بعضهم في وجه بعض ويكذب بعضهم بعضا بيصيروا مذاهب. وانا اصابني فترة اقول نحن بلشنا بعصر بداية التمذهب داخل الحال الشيعي، مش بمعنى انه بصير مذهب يعني خارج التشيع بضل على الاعتقاد، بس انه بصير عنده رأي اخذ علي وبصير يبني علاقاته كلها اجتماعية والفكرية والسياسية وكل شيء بناء على هذا الرأي. هذا بسموه مذهب. لما بيصير مذهب هون ومذهب هون، يعني رأي هون ورأي هون، واثنينتهم ما عم يتحاوروا بالطريقة العقلية، بيصيروا يلعنوا بعضهم يتفلوا بعض بوش بعضهم إلى غير. فانتظار الفرج أن لا ترتد، لأنه هذه الفتنة بدها تصير بين الشيعة بدها تولد كثير من الشكوك والشبه في قلوب الشيعة، وبيقولوا إنه الحكاية مش صح، بصير الناس تترك التشيع، ما تنغر هلا بكثرة الإقبال على التشيع. لذلك بتلاقي إنه في الأخبار في أخبار اللهم صل على محمد وعلى آله. الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم يقول والله لتكسرن كسر الزجاج وإن الزجاج يعاد فيعود كما كان، والله لتكسرن كسر الفخار وإن الفخار لا يعود كما كان، والله لتمحصن والله لتغربلن كما يغربل الزؤان من القمح. في خبر ثاني عن الإمام الرضا عليه السلام بيقول والله ما يكون ما تمدون أعينكم إليه، أنت عم تمدوا عينكم من بكرة بتصحح الأمر، بيقول هذا ما رح يكون حتى تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر. النادر قليل، كيف الأندر؟ أنا ما عم متجنن لما بقول إنه أكثر الشيعة بدين يرتد. خبر سيلي عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام بيقول والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير، ولكن لا بد للناس من أن يمحص. شوف يصف هذا الأمر يعني على الإمام ناس كثير، ولكن لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويخرجوا في الغربال خلق كثير. خبر رابع بيقول لا يكون، عن الإمام الحسن بن علي عليه السلام يقول لا يكون الأمر الذي ينتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض، بعضكم كلمة بعد على الشيعة بس مثل نبرأ من بعض، ويدفل بعضكم في وجوه بعض وحتى يلعن بعضكم بعضا وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين. في خبر آخر عن أمير المؤمنين قال يا مالك كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعها وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ قال الخير كله عند ذلك، عند ذلك يقوم قائم. من جملة الأخبار أيضا بيقول كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم، وهي الفترة فترة الفتنة بيختفي فيها العلم، عشان هيك أنا مش أنه أنا اتحملت قلت لك أنه جمع الماضي أنه في ناس بتمر من تحت شباك الحوزي، لك حولي أنا رحمتهم، لك في ناس ما شموا ريحة الحوزي عم يفتوا بيعطوا مفاهيم وبيعطوا كل شيء. بيقول بلا إمام هدى ولا علم يبرأ بعضه، فعند ذلك تميزون وتمحصون وتغربلون. طبعا الاخبار تغربلي كثيرة، لكن هذا خبر لانه واقع تحديدي ما ليش مدخل هون، بس انه مدخل بالحوادث السابقة راح اذكره. عن ابي بصير ومحمد بن مسلم قال سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول لا يكون هذا الامر حتى يذهب ثلثان الناس، فقلنا اذا ذهب ثلثان الناس فمن يبقى؟ فقال عليه السلام أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي. من جملة الأخبار طبعا النبوي اللي أنا ذكرت سابقا من جملة ما ذكرت النبوي بعثت بين جاهليتين لا أخراهما شر من أولاهما. شو الجاهلية البصرة؟ نبوي سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه بس حكاية القاقة، ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه. شوفهم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. بالله عليك هو منصب بكل بلد في عكات مساجد وأربع نحن نصر بالبيوت؟ أنا من جملة الأشخاص اللي بيهربوا من المسيح أقول بكل صراحة، بس يتفوت على بسجد بس يتفوت بخلاف، بتفوت بخلاف وبتفوت بتحدي وبحرب وبتعمل حروب أنت والمؤمنين بعضنا على بعض، بصير نهرب من المسيح ونقيم شعائر الدين بالبيوت. بيقول مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم دعوت. فين الأساس؟ عشان هيك لما انا حملت ما تتصور ان انا عم نحمل والله انا معصب يعني انا مش شربان شاي، لا انا ما قلت الشي بعد باللي بيعرف، اذا بيعرفوا انا تشيب انا وعم نحكيه قبل ما تشيبوا انتي وانتوا عم تسمعوا. نبويا ثالث عن هالجهريتين يحكي على الناس زمان بطونهم الهتهم ونساؤهم قبلتهم ودنانيرهم دينهم وشرفهم متاعهم، لا يبقى من الإيمان إلا اسمه ومن الإسلام إلا رسمه ولا من القرآن إلا درسه، مساجدهم معمورة وقلوبهم خراب من الهدى، علماؤهم أشر خلق الله على وجه الأرض. حينئذ يبتليهم الله بأربع خصال: بجور من السلطان، وقحط من الزمان، وظلم من الولاة والحكام، من الولاة والحكام صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله أيعبدون الأصنام؟ قال: نعم، كل درهم من عندهم صنم. مش هلا عنا هيك نحن؟ مش بدايتها بدي أقول إذا بدي أشعر إنه في فيها كثير. نبويا ثالث: سيجيء أقوام في آخر الزمان وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين. لكلا انت خيك المؤمن صح انت على الحج، بس ينزل من البوسطة بين الشك نشر كيف نمت وكيف اكلت وكيف شربت وكيف انه كان همك التسوء بين الشك نشر. هذا شو بيكشف؟ قلوبهم قلوب الشياطين امثال الذئاب الضواص، ليس في قلوبهم شيء من الرحمة، سفاكون للذئاب لا يرعون عن قبيح، إن بايعتهم واربوك وإن تواريت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك كذبوك، وإن ائتمنتهم خانوك، صبيهم عار أي شرير شرس وشابهم شاطر. هلا نحن نقول كان شاطر وراح جيبه من عند الساقي. شيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عنه، الاعتزاز بهم ذل وطلب ما في ايديهم فقر، الحريم فيهم غاو والامن فيهم بالمعروف متهم، والمؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، فعند ذلك يسلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. نفس النص بسند آخر اخو بيقول: فعند ذلك يحرمهم الله قطر السماء في أوانه في الشتاء، وهلا شتويتنا مش عارف، وينزله في غير أوانه. هلا بقيبة بتشتع لنا بالصيف وبتشتع لنا بالربيع وبتشتع لنا بأوائل بأوقات ما كانش محسوبة بالسيبة. من جملة أيضا الأخبار اللي احنا ما نبتلي فيها، خبر السجدي بيقول عن الإمام السجاد بيقول له لصاحب الأمر: غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون ويؤذون ويقال لهم، الأذية من هون إلى ارتفار الفرش، ويؤذون فيقال لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ بس الناس تستهزئ عليهم لأنه عم يعتقدوا بوجود إنسان غائب، إيه الأذية؟ أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بتلاقي في خبر ثاني عنه: وإذا مات، هذا الذي يؤذى ويكذب، فهو بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله، بمنزلة من قارع مع رسول الله بسيفه، بمنزلة من استشهد مع رسول الله، بمنزلة من كان قائدا تحت اللواء القائم عزل الله تعالى فرشا. في الخبر الصادقي: ويلكم، عن الإمام الصادق يقول: ويلكم، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده عليهم السلام. شوف شوف، وتأملت مولد غائبنا وغيبته، يعني وتأملت غيبته وإبطاءه، انه بيبطئ حتى يخرج، وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان. في ذلك الزمان يعني في إحز، وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته. اول شيء بيتولد الشكوك في قلوبهم، وارتداد اكثرهم عن دينه، وخلعهم ربقة الاسلام من اعناقهم، الذي قال الله تعالى جل ذكره: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، يعني الولاية، فاخذتني الرقة واستولت علي الاحزان. بعدها معناته هلا بيطلع صعب الامر، ما بده يتغربل كلنا، ما بيبقى فينا الا الانظر الناضج القادر ان يتحمل بالشروط الخمسي مجتمع مثالي، تعرف من هو اللي راح يضل ومن هو اللي راح يروح. هي من جهة، من جهة تانية بتعرف انه مش هلا وقت خروج، مش عم انا اوقف لانه هلا سيأتي، بس انا عم بقول انه بعض الظروف مش موجودة، وعم رد على بيعجل بالتوبة. خبر اخر وان اطلت بيقول عن الامام الصادق: ان لصاحب هذا الامر غيبتين، احداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول ذهب، فلا يبقى على امره من اصحابه الا نفر يسير. نحن هلا يمكن خمس مسلمين، ما بيبقى منا الا نفر يسير. تتصور في واحد قال بيلتقي مع الثاني بيقول له: ما عادش في حجه لصاحب الامر، صرنا 313 هي خلص، حدد له وظيفته، انه قال له ما صرنا 313، انه هو حضرت الاخر وحده بس. فالخبر الرضوي في مقام التعليل لما لقب برفض القائم عجل الله تعالى فرجه، قال: لانه يقوم بعد موت ذكره. هلا مين ذكره؟ هلا لانه يقوم بعد موت ذكره وارتداد اكثر القائلين بامامته، اكثر القائلين. طبعا بيقول من جملة الأخبار: إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أول، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. كم على الشيء إنه أنت بآخر الزمان بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقاتل أهل الفتن اللي عم تطلع شمال ويمين أراء من هون ومن هون. اتصور إذا سمحت لي، ويمكن أطلت قطعا بس بدك تسمح لي لأنه مش كل مرة رح فينا نحكي الحكي، خاصة هالسنة، هالسنة على الكسوف الكلي عملوا لك سيناريو بإخراج مخرج سينمائي مضبط، أنت اللي يطلع صاحب الأمر وكيف بده يملك وكيف ما بده قاتل، لا لأنه هذا يتم الكسوف، والكسوف احتموا فيه عالميا. هات الإذاعة الخبيثة الـLBC السنة الماضية كانت تحط كل يوم بيومه بقية أيام السنة إذا لاحظت، هالسنة ما عشر، لأنه هن عندهم ما يسمى بالعام الألفي. إذا ما نحكيهم بالإجمال، شو معنى العام الألفي؟ العام الألفي عندهم اعتقاد إن الدنيا 7000 سنة، 7 لـ7 أيام الأسبوع. عندهم المسيح خرج على رأس الخامس، قداش ضل من الدنيا؟ اثنين. عندهم النص برؤيا يوحنا، برؤيا يوحنا بالاصحاح 19 طبعا بالفقرة بيقول: ورأيت ملاكا هابطا من السماء بيده مفتاح الهاوية وسلسلة كبيرة، فامسك التنين الحنين الحية القديمة وهي ابليس فاوثقه لألف سنة. ان في ملاك بده ينزل للسماء، بده يوثق الشيطان 1000 سنة، يوثق فأوثقه 1000 سنة وألقاه في الهاوية، ثم أقفل عليه وختم لئلا يضل الأمم حتى تنقضي 1000 سنة، ولا بد له بعد ذلك من أن يطلق. إنه بيقولوا إنه المسيح بده يملك 1000 سنة، بده يملك 1000 سنة. أيضا بنفس الخبر بيقول انه: ورأيت عروشا فجلس اناسا عليها وعهد اليهم في القضاء، ورأيت نفوس الذين ضربت اعناقهم من اجل شهادة يسوع، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يتلقوا السماء على السمع على جباههم ولا على أيديهم قد عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح ألف سنة. طيب إذا هني عندهم المسيح طلع راسه خمسة وبدو يحكم ألف، أنت بدو يطلع لكم؟ قالوا بنهاية الألف السنة تطلع معهم. إذا طلع راسه خمسة والدنيا 7000 عام بس لأنه بعدد أيام الأسبوع عنده معتقد، طلع على راس الخمس بده يحكم ألف، فإذا قطعا بده يطلع بأول السبعة على رأس الست. على رأس الست في أيمتى؟ يعني بالقرن الهجري بالألف الميلادي الأول. بالألف الميلادي الأول هذا هو العام الألف اللي عندي اللي بتسمعوا فيه. بالعام الألف الأول بس الخبر بأوروبا إنه المسيح طالع على رأس الألف، قامت الناس تبذل كل أموالها وطاقاتها نزول للكنائس القصيصي لحتى لي يغسلوا. ما طلع المسيح على رأس الألف، بلشت الناس ترتد، طلعوا هني فجرة إنه ما طلع المسيح لأنه الطريق إلى بيته إلى بيت المقدس مش محرر، لازم نحرره حتى يطلع. ابتدأت الحروب الصليبية بالألف وشوي على الميلاد، ظلوا 200 سنة يأكلوا فينا على الخرافة والتهمة على ما ضبطت. لما ما ضبطت شو قالوا؟ قالوا ألف ولا تألف، انه بده يطلع بس قبل الألفين حتى تضبط الألفين معه، لانه على رأس الألفين ما بده يصير في دمار العالم، على رأس الألفين بصير في دمار العالم. مضى الألف كل سنة وما طلعت. قطعوا هون انه هو بده يملك المسيح في ملكوته، يعني في القيامة مش في الدنيا، في ملكوته يعني على رأس السبعة بدها تنتهي الارض، بده يجي المسيح بس بدها تنتهي الارض، تنتهي البشرية. عشان هيك جعلوا سنة الالفين العام الالف الثاني نهاية العالم. عشان هيك اعطوا عناية بالغة للنبوءة اللي طلعت بكتاب نوستراداموس بالفصل 72 الفقرة 10 في العام نصة في العام 1999 وسبعة أشهر سيأتي في الجو قائد كبير مخيف ليعيد للحياة ملك المبود العظيم، سيحكم قبل الحرب وبعدها في ساعته. من هون طلعت معنى من نهاية الكون على العام 2000 وانه المسيح بده يطلع بالألفين. يخيي الألف عام متى بينتهي؟ بينتهي ببداية الألف ولا بنهاية الألف؟ مش بينتهي بنهاية الألف؟ ليش احتفلوا بالعام الألفي بأول سنة الألفين؟ تعرف ليش احتفلوا؟ تعرف ليش البابا أعلن أنه بده يعمل رحلة على بيت المقدس وعلى أور محل رحلة إبراهيم تمهيدا لخروج المسيح؟ لأنه عندهم إذا على آخر الألفين بده ينتهي العالم، فإذا كان على آخر الألفين بده ينتهي العالم، فإذا على بداية الألفين هو العام الألفي. قدموه سنة كذبوا على البشر كلها. عشان هيك الألفي السنة الماضية كانت تعد السنة السابعة بالأيام، عشان هيك وعشان هيك طلعت فيما بعد تبريرات انه ما طلع شيء، ما طلع لا انتهى العالم ولا طلع المسيح. بعدين بتصور انه في بقية السنة من هلا لآخر هالسنة بده ينتهي العالم وبده يطلع المسيح. بس نبوءة نوستراداموس طبع هذا الكتاب 26 طبعة حقيقية واربع طبعات مصورة بس بين سنتين 1555 و 1643، هذه براسم مشايخنا ومشايخكم اللي بيعتمدوا عليها فضل من 70 على هالنبوءة هي، على هالنبوءة نبوءة نوستراداموس. نبوءة نوستراداموس هي رباعيات مثل حكايات الشعر، مثل حكايات الشويعر بالشعر، مثل حكايات الشويعر. شوف في ترجمة سامر حاج له ترجمة للرباعية تختلف عن ترجمة المدبولي، واثنيناتن عندي، اثنيناتن بيختلفوا عن ترجمة شرف الدين الأعرجي، ثلاثتن عندي نفس الرباعية بيختلفوا في ترجمتها. دعنا من قصة التنجيم لأنه مش هلا وقت. اللي بدي أقوله أنا إنه هذه هي فكرة الألفية اللي جاي عند النصارى، وهذه الفكرة إنه نهاية العالم وخروج المسيح. حضراتنا نحن وقسم منا مشايخ معممين بيدعوا الاجتهاد، الاجتهاد اتمسكوا بالعام الألف وبكل شيء بيقولوا النصارى وصاروا يوزعوا للناس حكي شرعي انه بيطلب من كوسوفو بده يطلع وما يعني بعد كوسوفو وانه بعد والله بس اسرائيل تهديد اسرائيلي ايه فتضرب الشام بتنهار الدنيا كلها وبده يطلع صح الامر كله حكي مش صح في الاخبار بالنسبه الى التوقيت بيقول الامام صلوات الله وسلامه عليه الامام الباقر بيقول له الفضيل سالته ابا جعفر هل لهذا الامر وقت قال كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون في خبر صيني عن ابي عبد الله قال كذب الوقاتون ما وقتنا فيما مضى ولا نوقت فيما يستقبل في خبر ثالث كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له السيد اخبرني جعلت في ذلك متى هذا الامر الذي ننتظره فقد طرد قال كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصلون خبر رابع عن أبي عبد الله صحيح السند وهذا بعهدة اللي بيبكوا على التشيع الله بس بوقت بيقول الإمام الصادق من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذبه فلسنا نوقت لأحد المنطق في خبر آخر بيقول كذلك نفس السند يعني صحيح عن أبو عبد الله بيقول يا محمد من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابه أن تكذبه فإن لا نوقت وقتا الأعجب من هذا ما ورد في خبر آخر عن الإمام أبي عبد الله بيقول سألته عن القائم فقال كذب الوقاتون إن أهل بيت لن نوقت أبا الله إلا أن يخالف وقت الموقفين توقيت بتسمعه في هناك إرادة عند الله على مخالف بنعزل كيف بعض الضيب كم مرة نحن هون بالزاوية المقدسة طلعنا صاحب الأمر من 70 لهلا وكم مرة نحن عملنا تموين على حرب الخليج عملنا تموين وعلى حرب إسرائيل عملنا تموين على حرب كوسوف عملنا تموين ما خلينا ولا بقينا ومع ذلك هي الاخبار نصب عينينا ومع ذلك اي نبكي على التشيع لك اي تشيع انت مخلي لشيتي شو مخلي بعد من الدين هذا بالنسبة الى انتظار الفرج هذا الانتظار اللي بيخليك تتمسك بالإيمان ما بتعيش مع الفتن ما بتعيش مع التوهيد بحصنك من الداخل وبهيئة نفسيا وفكريا طبعا بيبقى انه في البعض لحد هلأ مع الأسف بيقول لك بكرة بس يطلع صعب الأمر بنرجع على السيف وانه كل هالتقدم الحضاري والعلمي كله بيجي على وراه بعمل ننسى البنسلين والأبر والتخدير والعمليات وكيف طلعنا كله عمل ننسى ونرجع نركب الحمير نحمل السيف ما عشان نعمل البتحة ونأكل فيه ونرجع نلبس الحذاء نصه يعني منزور وبعضهم بيهير لك سيف وبعد مش حد لك فيه ما تطبخ في اثنين بشبع هيك انا بعرفهم هذا بالواقع مع الاسف الامام الصادق صلوات الله عليه يقول ان المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى اخاه وكذا الذي في المغرب يرى اخاه الذي في المشرق انه يعني كل التكنولوجيا وكل التقدم العلمي بيضل ما بيهدوا الامام في خبر ثاني قبله على الامام الصادق بيقول العلم 27 جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين فاذا قام القائم اخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم اليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا وهذا بدي اكد لك انه جماعته عندهم قدرة على تحمل مجتمع كامل مثيلي عندهم قدرة على تحمل تمام العلم اسا نحن بنحكي لنا حكايتان ما عندكم قدرة تحملوها يعني انا يجب ان نكون من اصحاب صاحب الامر بالاخير ندعي الله ان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وان يرزقنا في الدنيا سيرتهم وفي الاخرة شفاعتهم واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.